الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. لك يا سليم السقط في السنة قسم إلى كم؟
إلى قسمين،
سقوط واضح وسقوط خفيف. ما الفرق بينهما؟ يعرفه الأئمة وغير الأئمة، ويعرف بعدم تلاقي الرواح، إما بأن هذا مات قبل مولد هذا، أو أنهما تعاصرا لكن هذا في جهة وذاك في أخرى ولم يلتقيا. والسقوط الخفي إلا الأئمة الكفار. والسقوط الخفي ينقسم إلى كم؟ الحديث الذي فيه سقوط خفي يسمى إيش؟
الحديث المدلس
والمرسل الخفي. الحديث المدلس من أي نوع التدليس الذي يكون فيه السقوط الخفي؟ تدليس الإسناد. تعريفه؟
ورواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة موهما أنه سمع منه
بصيغة تقتضي السنة.
عن وقال.
عن وقال. إيش بقي أيضا غير هذه عن وقال؟
بقي ذكر حدث.
لا ذكر وحدث. مش بارك يذكرنا فعلا. طيب قوله كعن وقال إنسان كعن وقال من كلام يحتمل لقاءه، من كلام يحتمل لقاءه. إيش مرد اللغة هنا؟ السمع. هذه السمع. لهذا بعضهم انتقد الحافظ ابن حجر في النزهة، قال أنه قال وقوع السمع لكان أولى، وبعضهم قال أراد باللقاء السمع. ما حكم التدريس؟ أو ما حكم يعني التدريس إذا كان موسيقى تقتضي السماع وعدم الانقطاع؟ إذا روى المحدث المدلس حديثا مدلس فيه لكن أتى بصيغة لا تقتضي الانقطاع وإنما تقتضي الاتصال، هذا واضح. ما حكمه؟ مدلس يقول حدثنا فلان وما حدثنا، ايش قلنا؟
طيب
مضايق. ايش قال في هذا؟ ايش قال في
هذا؟
ما سمع منه لكنه مدلس ثم لم يأتي بصيغة تحتمل. انا قلنا ايش في التدليس؟ الان متى يكون الحديث مدلس؟ قال مدلس اذا روى بصيغة تحتمل، فإذا رواه بصيغة ما تحتمل الانقطاع، تحتمل الاتصال، لكنه ما سمع. قال كذاب. قال كذاب. ما لم يكن فيه، ما لم يكن فيه. أنا سألت إنما في الكتاب، ما لم يكن فيه تجول. لا، قال كذب. قال كذاب.
أقصد الحديث.
لكن إيش قال الراوي؟ قال كذاب. ما لم يكن فيه تجول. مثال التجول. مثال التجول.
قال الحسن يعني حدثنا يعني.
حدثنا ابن عباس على منبر البصرة، وهو يريد ايش؟
يريد اهل البصرة.
اهل البصرة. وايضا مثال اخر
الحديث صح يعني الذي قتل
الضجة، قال انت الذي حدثنا عنك رسول الله، اي حدث حدث امته وانا منه، وإلا هو حدث اصحابه ما حدث الامة كلها. طيب وما هو تعريف المرسل الخفي؟ انك يعني
وما هو المراوي من عاصرك ولم يسمع او لم يلقى او الذي لم يسمع منه مدمن لنفسه
يعني. عندك السؤال فما الفرق بينه وبين التدليس؟ المرسل الخفي والتدليس ما الفرق بينهما؟ عندك المرسل يكون ايش؟ اللقاء مع ايش؟ يسمع منه ويلقاه. والمدلس انت تقول المرسل الان. الفرق بين المرسل الخفي والمدلس ايش الفرق بينهما؟
المرسل المرسل يعني اشتراك المعاصي، والمدلس
اشتراك
المعاصي.
المرسل المدلس جاء عن شيخ
الجمل والمرسل الخفي
لم يسمع
منه. لم يسمع، هذا أهم الفروق. المرسل الخفي التلميذ لم يسمع من الشيخ قطعا، والمدلس سمع منه في الجملة، سمع منه في الجملة. وقد تقدر تقول إيش أن المرسل الخفي عام والمدلس مخصوص يدخل فيه. فإذا تعاصر التلميذ والشيخ هذا من أي نوع؟
مرسل خفي.
مرسل خفي. فإذا لقي ما زال مرسل خفي إلا إن سمع، إن سمع منه في بعض الأحاديث وروى عنه ما لم يسمعه وهم دلس، لأنه واضح هذا. وإيش هو الاتفاق بين المرسل الخفي والتدريس؟
المعاصرة.
وعدم السماع في ذاك الحديث، عدم سماع الحديث.
أحسنت، الإيهام في الرواية. الفرق بينهم أنه موهم أنه سمع ولم يسمع، لكن الراوي المدلس لم يسمع البتة، يعني سمع بعض الأحاديث، والمرسل الذي يروي الحديث مرسل خفي لم يسمع منه قطعا، لم يسمع منه قطعا. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. والذين يشترطون يجعلون المرسل الخفي من المدلس، بماذا يرد عليه؟ يقول يشترط فيه السماع، ماذا يرد عليه؟
الإجماع على أن رواية المفضلين
ليس من باب التدريس، مع أنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف أنهم سمعوا منه، قيل له مرسل خفي، قيل له مرسل، ولم يقل له مدلس. لم يذكر أحد من أهل العلم بأن المخضرمين مدلسون، هذا يدل على أن التدريس غير الإرسال الخفي. التدريس اشترط فيه السماع، اشترط فيه السماع. طيب، وبعضهم يسمي الذي صفي معاصرة غير سماع يسميه مدلس، وهذا كما سمعت قد رد عليه الذي يقول بهذا القول. من هو الذي ألف في هذا الباب، باب المرسل الخفي؟ ايش من كتاب؟ تفصيل لمبهم المراسيل. تفصيل لمبهم المراسيل، احسن. من يذكر لنا مثال المرسل الخفي؟ ما عندنا لم ترى عندنا ها راع عن عقبة بن عامر، ايش الحديث؟ رحم الله حارس الحارس، ما هذا؟ عمر بن عبد العزيز لم يلقى، لم يسمع، لم يلقى ابن عباس، وإذا ما لقيه معناه لم يسمع، لكنه عاصر. لم يلقى عقبة بن عامر وابن عباس. طيب، وصلنا إلى هنا صح؟ طيب، كيف يعرف في باب التدريس وفي باب المرسل الخفي كيف يعرف الانقطاع؟ عندك صاحب الأثر؟ أن يكون الراوي نفسه يخبر بذلك أنه ما سمع من شيء، أو يجزم إمام من الأئمة الأطفال بأن هذا فيه انقطاع، أو بالتالي قال أيضا الاستفاضة والشهرة. طيب، قال رحمه الله تعالى: الموضوع والطعن إما أن يكون بالكذب فسمه الموضوع والترك يجب. انتهى من رد الحديث بسبب إيش؟ السقط في السند. والآن سيذكر أنواع رد الحديث بسبب الطعن في الرواة. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى جعل في النزاه لفا ونشرا مرتبا. سيذكر الآن الطعن بسبب إيش؟ الكذب يسمى الموضوع، ثم يذكر بعد أن هذا يقال له الموضوع. طيب، قال: والطعن إما أن يكون بالكذب فسمه الموضوع والترك يجب. ثم الطعن في المتن والإسناد يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القذف من بعض. قال الحافظ: خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. الطعن والجرح في الراوي إما أن ينصب على إيش؟ على العدالة، وإما أن ينصب على الضبط. فإذا انصب على العدالة أو انصب على الضبط يسمى جرح مفسر. ما هو الجرح المفسر؟ الذي يعرف أنه خاص بالضبط أو خاص بالعدالة. فإن كان جرحا عاما لا يدرى الضبط أم العدالة أو شمل الكل، هذا يسمى جرح غير مفسر. إذن فالراوي يجرى بجرح، وهذا الجرح ينقسم إلى عشر أقسام. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في النزهة قسم هذه العشر الأقسام من الطعن في الرواة إلى قسمين: خمسة تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. فانتقده بعض الشراح الشيخ العثيمين وقال: هذا التقسيم ليس بصواب على إطلاقه. لماذا؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: لأن الجهالة الجهالة ليست خاصة بالضبط ولا بالعدالة، تشمل الاثنين، تشمل الاثنين. الجهالة إذا جهل حال الراوي، هل الجهالة هذه في الضبط أو في العدالة؟ في الكل، ما ندري ما عدالة ولا ضبط، يجعلها في جانب ليس بصحيح، وهذا سيء. قال العثيمين رحمه الله تعالى: هذا فيه تساهل، فالجهالة تتعلق بالعدالة والضبط، لأن المجهول لا يعرف ضبطه ولا عدالة. فعلى هذا تكون أسباب الطعن في الراوي تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالضبط، وقسم يتعلق بالعدالة كما سيأتي، وقسم يتعلق بالاثنين على الصواب. قال: فعلى هذا فالتي تتعلق بالضبط خمسة، وهي فحش الغلط، كثرة الغفلة، والوهم، والمخالفة، وسوء الحفظ. خمسة أشياء تتعلق بإيش؟ بالضبط، لأن هذه الأمور تتعلق بإيش؟ بحفظ الراوي، بضبطه، سواء ضبط الصدر أو ضبط الكتاب، سواء الغلط الزائد وهو فحش الغلط المراد به الذي يكثر خطأه، أو كثرة الغفلة، أو الوهم، أو المخالفة، أو سوء الحفظ. والتي تتعلق بالعدالة أربعة، وهي الكذب، إذا قيل في الراوي كذاب في المراد إيش؟ طعن في إيش؟ في عدالته، ليس في ضبطه، قد يكون حافظ، من الناس من هو حافظ وهو كذاب، والتهمة به، تهمة إيش؟ بالكذب، والفسق، والبدعة. إذن هذه الأربع الأشياء تتعلق بالعدالة، والتي تتعلق بالاثنين هي الجهالة. هذا التفصيل أحسن مما ذكره الحافظ في النزهة، والحافظ انتقد عليه فقط الجهالة، جعلها متعلقة بإيش؟ بالعدالة، والصواب أنها ليست متعلقة بالعدالة، لأن المجهول لا يدرى ما عدالته ولا يدرى ما ضبطه، فتكون متعلقة بالاثنين. قال الحافظ: فعلى هذا، هذه العشر الأوصاف وهذه العشر الأسباب في الطعن في الراوي، إذا طعن الراوي بواحد منها حكم على حديثه بما يستحق. فسيأتي الآن المؤلف يذكر أنواع الحديث التي يرد في التي الأحاديث التي ترد بسبب هذا الطعن. فإن طعن بكذب له اسم، إن طعن بأنه اتهم الكذب له اسم، إن طعن بأنه سيء الحفظ له اسم، وهكذا. إن طعن بأنه مجهول العدالة الحديث له اسم، وهكذا. قال الحافظ رحمه الله: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك. يعني في النزهة الحافظ لما ذكر هذا العشر الأقسام ما ذكر الذي تعلق بالضبط وحدها مرتبة ثم ذكر الذي تعلق بالعدالة، لا، خلط بينها. لماذا؟ قال: لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. ثم الترتيب الذي ذكره الحافظ: الأشد فالأشد، يعني الطعن الشديد ثم الذي أخف منه. هذا الترتيب أيضا بعضهم انتقده. يا ولد اترك هذه راجع. طيب، فهذا الترتيب الذي ذكره الحافظ في النزهة حتى هذا الترتيب بعضه انتقده، بعضه انتقده. طيب، قالت: ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. ولو أنه ذكر مثلا التي تختص بالضبط ثم ذكرها على الترتيب، وذكر التي تختص بالعدالة وذكرها على الترتيب، كان طيب، لكن الأمر في هذا سهل. قال ابن أبي شريف: من هو ابن أبي شريف هذا؟ ابن أبي شريف هذا من تلاميذ الحافظ بن حجر، وله حاشية على النزهة. طيب، قاسم بن أبي شريف: وهذا الترتيب أكثر نفعا وأعظم فائدة من تمييز أحد القسمين على الآخر، سيما للمبتدئ، مع أنه يمكن أن يستخرجه الطالب إذا تأمله. الآن بعد أن تمر بك العشر الأقسام هذه وتفاصيلها وتعاريفها، هل تستطيع من خلال تعاريفها وذكر تفاصيلها تستطيع أن تقول هذا متعلق بالعدالة وهذا متعلق بالضبط؟ تستطيع. فيقول الطالب سهل، هذه يستطيع استخراجها. إذا تكلم مثلا على سوء الحفظ، وما معنى سوء الحفظ؟ سوء الحفظ هذا يتعلق مباشرة، تقول يتعلق بإيش؟ بالضبط أو بالعدالة؟ بالضبط مباشرة. وإذا قال تكلم عن الموضوع والكذب وأن الراوي متى يكون كذابا، هذا يتعلق بإيش؟ إذن هذا استخراجه سهل. فصل ما يتعلق بالعدالة مع ما يتعلق بالضبط، فصله سهل. قال: وقد تقدم لك تفصيل الأقسام فيما يتعلق بالعدالة أو الضبط أو بهما، ولله الحمد والمنة. يعني أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فسيرجع الآن إلى الأول وهو القسم الأول. قال: فالطعن إن كان لكذب الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الكذب في حديث الناس، سيأتي أنه نوع آخر، بأن يروى عنه ما لم يقله أو يفعله مفتريا لذلك، فحديثه يسمى الموضوع. وهذا الآن درسنا اليوم في النوع الأول، وهو إذا طعن في الراوي بأنه كذاب، إيش قال في حديثه؟ قال هنا في البيت: والطعن إما أن يكون بالكذب فسمه الموضوع والترك يجب. قال: تعريف الموضوع لغة، قال أبو الخطاب بن دحية: الموضوع الملصق، وضع فلان على فلان كذا، أي ألصقه به. وهم ينقلون عن ابن دحية تعريف الموضوع كثيرا، سواء الحافظ بن حجر أو السخاوي أو السيوطي، كثير من أصحاب المصطلح من المتأخرين ينقلون عن ابن دحية. وابن دحية ذكر تعريفه هذا في كتاب له في بدع رجب، له رسالة في بدع رجب ذكر التعريف فيها. طيب، ومن هو الذي ألف في هذا في بدع رجب أيضا؟ من ألف في بدع رجب؟ تبيين العجب فيما أحدثه الناس في رجب، الحافظ بن حجر له رسالة بهذا العنوان: تبيين العجب بما أحدثه الناس في رجب. أيضا ابن دحية كما سمعت له رسالة ذكرها بعض المحققين، أنا ما رأيتها، لكن ذكرها بعض المحققين، وهو محقق فتح المغيث، ذكر أنها له رسالة، وأن هذا الكلام في تلك الرسالة، تعريف ابن دحية في تلك الرسالة التي تتعلق بشهر رجب. وأيضا الحافظ المريب له كلام طيب في كتابه، إيش؟ إيش من كتاب يتكلم الحافظ بن حجر على شهر رجب؟ بالرجب، بالرجب على شهر رجب، في أي كتاب يتكلم؟ جامع العلوم الحكم، في كتاب لطائف المعارف، في لما فيما للمواسم من المعارف، وبهذا المعنى تكلم على الشهور، شهور السنة كلها، إيش يختص هذا الشهر، إيش فيه من البدع، إيش فيه من السنة، وهكذا. فهو تكلم على رجب كلام طيب واسع، لو خصص يكون في رسالة كلام رجب في ذلك يتكلم، إلا أنه يذكر في ذلك الكتاب أحاديث ضعيفة كثيرة. قال: وهو أيضا الحط والإسقاط، يعني في اللغة له معنيان، إما أن يكون بمعنى المنصب أو معنى الحط والإسقاط. والأول أليق بهذه الحيثية والله أعلم. قوله الأول أليق، هذا من كلام الحافظ في النكت، الحافظ الحجر يقول الأول أليق، يعني قال موضوع الملصق. المرجع عندكم في الحاشية الصراحة. وقوله: واصطلاحا هو الكذب المخترق على النبي صلى الله عليه وسلم المصنوع من واضعه. وهذا قريب من تعريف من البيقوني. إيش قال البيقوني؟ والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا أحسن تعريف، تعريف البيقوني، وهو مثل هذا التعريف، قريب من هذا التعريف. والكذب المختلق على النبي صلى الله عليه وسلم المصنوع من واضعه. طيب، لماذا يذكرون الموضوع في باب علوم الحديث مع أنه مختلق، ما هو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر السخاوي وغيره أسباب، ومنها أنه من أجل أن يميز من الأحاديث الصحيحة، يذكر في علم الحديث حتى يميز من الأحاديث الصحيحة، هذا شيء. الشيء الثاني، يذكر نوعا من الأنواع، قالوا لأن صاحبه وفاعله يزعم أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فباعتبار واضعه أو باعتبار واضعه يذكر في باب أنواع علوم الحديث ولتمييزه عن الأحاديث الصحيحة ونفيه. وقوله: والترك يجب، فيه أن الموضوع يجب تركه ويحرم روايته والتحدث به إلا مع بيان ضعفه، أجمع على ذلك من يعتد به. وقوله: إلا مع بيان ضعفه، البيان الواضح كما تقدم لنا في البيقونية، البيان الواضح الذي يفهمه السامعون، لا تأتي عند العوام وتقول لهم هذا حديث الموضوع وتمشي، هذا ما هو بيان، عند العوام ما يسمى بيان هذا، لأن كثير من العوام ما يدري ما معنى حديث الموضوع. وقد ذكر السخاوي رحمه الله تعالى أن بعض العجم، بعض طلبة العلم من العجم، اعترض على العراقي، اعترض على العراقي فقال: كيف تضعف هذا الحديث وهو حديث الموضوع؟ انتقد على العراقي، ذكر هذا في المغيث، قال: لأن هذا العجمي لا فهم ما معنى الموضوع، ما يدري ما معنى الموضوع، قال: كيف تقول ضعيف هو موضوع؟ يعني كأنه يظنه صحيح، قال: فهو في الموضوعات ابن الجوزي. وهذا يدل على أن البيان يكون بحسب المقام، فإذا أنت بين عوام الناس ما تأتي تقول لهم هذا حديث الموضوع وتمشي، أو أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، أو ذكر الشوكاني في الفوائد المجموعة، يكون هذا حديث طيب ما دام ذكر الشوكاني، خاصة في المجتمع اليمني إذا سمع الشوكاني أو البيحاني قالوا خلاص هذا عمده طيب، وإنما هذا ذكره لبيان ضعفه وانتقاده. طيب، قال: وخالفت الكرامية وبعض الصوفية، والكرامية هم أتباع محمد بن كرام من المبتدعة من المشبهة، طيب، ولهم أقوال مخالفة سواء كان في الإيمان أو في غيره. فأباحوا الوضع في الترغيب والترهيب، ولهم شبه في ذلك منها، يعني يقولون إذا كان في باب الترغيب والترهيب لا بأس أن تضع أحاديث من أجل ترغب الناس في الإسلام، ترغب الناس في الإسلام. وهم استدلوا ببعض الأدلة أو الشبه، لا يقال أدلة لأنها عبارة عن شبه منها. أولا حديث من كذب علي متعمدا، هذا الحديث ما حاله؟ متواتر، لكن فيه زيادة استدلوا بها. قالوا زاد الطبراني عن عمرو بن حريف ليظل الناس، من كذب علي متعمدا ليظل الناس، قالوا إذا كان ليهدي الناس لا بأس، لكن يدعوهم للإسلام ولو كذب سهل. قال وكذا زاد أبو نعيم عن ابن مسعود، قالوا فتحمل الروايات المطلقة على هذا على هذه المقيدة. فقهاء عندهم ما شاء الله معرفة بالأصول، يحمل المطلق قالوا على المقيد. طيب لكن متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا صح المطلق وصح المقيد، أما إذا كان المقيد ضعيف أو موضوع يحتاج إلى حمل. والجواب عنهم أنها رواية ضعيفة باتفاق الكفار. الثاني قالوا معنى حديث من كذب علي متعمدا أي قال عني ساحر أو مجنون لحديث إنما أعني الذي كذب علي متحدثا يطلب به شيئا الإسلام، يعني قالوا جاء زيادة ووضح ما معنى من كذب عليه متعمدا، أيش المراد؟ هل أي كذب؟ لا، وإنما قالوا إذا كان الكذب في طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا الرواية تبين المراد من الحديث. والجواب عن هذا أنه حديث باطل. قال الحاكم في إسناده محمد بن الفضل بن عطية اتفقوا على تكذيبه، وقال صالح جزرة كان يضع الحديث، إذن هذا كذب ولا يفسر به الحديث الصحيح. الثالث قالوا نحن نكذب له لا عليه ونقوي شرعه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي، نحن ما نكذب عليه، نكذب له، نقوي دينه وشرعه وننشره. والجواب أن هذا، وهذا كلام الحافظ في النكت الصلاحية، والجواب أن هذا جهل منهم باللغة، فإنه كذب عليه في وضع الأحكام وإن كانوا يظنون أنه له وهو كذب. وهكذا يعني هذا الرد الأول أنه كذب عليه في وضع الأحكام وأنه لا يسمى كذب له، الأمر الأول. الأمر الثاني قال وهكذا يرد عليهم برواية من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وهذا أيضا صحيح، فهو له أو عليه ما دام تكلمت بشيء لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام فهذا فيه وعيد شديد. الرابع من الشبه قالوا الحديث سبب وروده في رجل معين فلا يعمم الحكم، الحديث هذا جاء له سبب ورود، ها جاء له، ها جاء له سبب ورود، وهناك قد ألفت كتب في هذا سبب ورود الحديث، وستمر معنا في آخر الكتاب من كلام الحافظ بن حجر أن الحديث لا سبب ورود كما أن القرآن له سبب نزول، وقد ألف الحافظ بن حجر العجاب في بيان الأسباب، أسباب ورود الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يتحدث بحديث السبب من الأسباب. فقال وقال عليه الصلاة والسلام من قال عليه ما لم أقل أو من كذب عليه متعمدا بسبب أن الرجل كذب عليه فلما كذب عليه قال هذا الحديث، إذن هذا خاص بهذا الرجل. والجواب عن هذا من وجهين، والجواب لو صح سبب الورود فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا قول جمهور العلماء أنهم يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا نزلت آية مثلا في سبب معين هل معناه أنها تنحصر في ذلك السبب؟ لا، بل هي عامة في ذلك السبب وفي غيره، وإنما سبب النزول أو سبب الورود يدخل دخولا أوليا ثم يشمل ما سواه وما عداه من الأحكام ومن الأمور. ولكن هذا السبب لم يثبت، يعني الحديث ضعيف ولو ثبت ما في دليل، انتهينا من شبههم، إذن فقولهم مردود وهم من أهل البدع، لكن من باب حتى يعرف ما لا استدلوا به، وإلا قولهم مردود محجوج بالإجماع. تنبيه، استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسبة قولية، فيقول في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولهذا يعني إيش معنى الكلام هذا؟ معناه أحيانا يأتي أهل العلم في بعض المسائل فيقولون هذا المسألة لا تجوز، ما هو الدليل؟ قالوا قياسا على مسألة كذا. إيش من قياس؟ قياس واضح جلي. بماذا حكمنا؟ لا، في القياس. فأصحاب الرأي قالوا إذا جاءت مسألة حكم فيها بالقياس يصلح نضيفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأن الرسول قال هذا الكلام. طيب فنقول قال رسول الله وفعل رسول الله، هؤلاء أصحاب من؟ أصحاب أبي حنيفة. طيب ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا، وهذا أيضا خطأ، هذا القول أيضا مردود ولا يجوز. إذا حكم في مسألة من المسائل بالقياس وفتي فيها بالقياس الواضح الجلي فهذا القياس، أما أن يضاف الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهذا داخل في الوعيد الشديد في الحديث. قال مسألة: من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفر أم لا؟ من الرواة من يقول يكذب ولا يتعمد، مثل إيش؟ مثل الزهاد والعباد وما كان على شكلتهم. لكن من الناس من يتعمد الكذب هل يكون كافرا؟ قال: هذه المسألة حصل فيها الخلاف، فالجمهور يرون أنه لا يكفر ما لم يستحل الكذب، لأن استحلال ما حرم الله عز وجل ما هو؟ ما حكمه؟ كفر. فإن لم يستحل الجمهور يرون أنه لا يكون كافرا، والصواب أن المسألة فيها تفصيل كما سيأتي. وذهب أبو محمد الجويني إلى تكفيره ورجحه أحمد شاكر، وهو ظاهر أيضا ترجيح ابن الجوزي. هؤلاء يقولون يكفر ما دام يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمد ذلك فهو كافر. طيب الصواب إيش؟ التفصيل. وفصل شيخ الواجع رحمه الله بينما كان الكذب فيه شينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول صواب كان بالهمزة كان يقول هو ساحر أو كاهن أو ما يمس بجناب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. إذا كان يكذب بشيء يؤدي إلى الطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام أو الطعن في القرآن أو ما شابه ذلك فهذا كفر، هذا كفر، لأن صاحبه إيش عنده؟ يضمر في نفسه، أزندق ربما يضمر في نفسه، وما فعل ذلك إلا حقدا على الإسلام وعلى القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كان دون ذلك الأحكام، يعني وضع لها حديث مثلا في الصلاة في الصيام في الزكاة، وضع لها حديث مثلا في بدعة من البدع التي يفعلها كما تفعل الشيعة والصوفية، يضع شيء لغرض في نفسه، هو ما يريد الطعن في الإسلام لكن يريد إيش؟ يعمل شيء من أجل يوافقه الناس، أو يعمل له حديثا فيما ابتدع أو أحدثه، فهذا فهو كبيرة ما لم يستحله والله أعلم، وهذا هو الصواب. حرم أحل الله، إن استحل ذلك كفر، وإن لم يستحل ها؟
يعني
يسأل فاجر
أراد أن يستحل ما حرم الله في حديث
ذلك. أما إذا أراد نعم،
يعني شيء محرم لم الزنا عشان
حيث نفلح، إذا كان قصد هذا نعم يكفر، لأنه كأنه استحل ما حرم الله، إنما أتى بالحديث وإلا هو استحل ما حرم الله. المهم هذا القول أحسن. أما الإطلاق أنه كافر مطلقا فبعض الناس يعني يتعمد الكذب لكن ما يتعمد الكذب ويريد الطعن في الإسلام، كما فعل نحو أبي مريم وضع حديثا تعمد وضعه في فضاء سور القرآن، هل يكفر نحو أبي مريم؟ لا يكفر، بل اعتبروه من العباد الزهاد، لكن قالوا كذب. ليش يقول؟
اسمه
الجامع، قالوا لأنه جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق. طيب. قال ذكر الحافظ عند هذا الموضع من شرح النخبة مسألتين: المسألة الأولى القرائن التي يعرف بها الموضوع، والثاني الصواب الثاني صح ولا لا؟ الثاني المسألة الثانية ما هو الثاني؟ الحامل للوضاعين على الوضع، يعني كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ هذه مسألة. والمسألة الثانية ما هو الذي يحمل الكذابين على أن يكذبوا؟ ما هو الذي يحملهم؟ قد يحملهم الزندقة والكفر كما تقدم، وقد يحملهم شيء آخر لا يكفرون به أنه يقال كذاب. قال: ونحن نذكر مجمل ما ذكره ونزيد عليه بعض الفوائد والزيادات والتنبيهات والله الموفق. أما بالنسبة للقرائن الذي يعرف بها الوضع فكثيرة منها: الأول إقرار الواضع قالا أو حالا، قالا أي بقوله، إقراره بقوله يقول أنا وضعت، أنا قلت، أنا كذبت، أو حالا يعرف من حاله أنه كذب. فمثال الأول يعني الذي هو الاعتراف بالوضع من قوله، كنوح بن أبي مريم حين اعترف بوضعه حديثا في فضائل سور القرآن لما سألوه فقال: أردت أن يراقب الناس في القرآن فإنهم يشغلوا بالمغازي، مغازي بن إسحاق وغيره من المغازي. ومثال الثاني ما رواه البيهقي في المدخل بسند صحيح أنه مختلف في سماع الحسن من أبي هريرة، وكان ذلك بحضور أحمد بن عبد الله الجويباري وهو كذاب، فروى لهم حديثا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة. هذا كذب صح؟ ما هي القرينة التي يعرف بها؟ كأنه اعترف، هذه قرينة حالك كأنه اعترف. لماذا كأنه اعترف؟ لأنه الحسن هذا متأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم مات متى؟ كيف يقول سمع الحسن من أبي هريرة؟ إلا إذا كان من علام النبوة سيقول سيسمع الحسن، ما هو سمع، سيقول سيسمع الحسن. هذا يدل على أنه كذب. ومنها أي من القرائن أن يكون المروي مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل بحيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. مثل إيش؟ مثل حديث ضعه الشيعة ويقولون أن سفينة نوح طافت بالبيت. لا، ما هو الشيعة، عبد الرحمن بن زياد بن أسلم، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وضع حديثا أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين. طيب هذا الحديث يناقضه العقل طيب والفطرة والإجماع، كيف سفينة تطوف حول البيت؟ وهكذا مثل ما طلعوا الشيعة والصوفية مما يناقض القرآن والسنة التي فيها بعض الأحاديث التي فيها أن علي هو الخليفة وأنه أفضل الصحابة وغير ذلك. الثالث أن يكون في المروي الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير، مثل حديث ذكره الحاكم في المستدرك يسمونه حديث الطير، أنه قال من دخل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من دخل من هذا الباب وبهذا المعنى فإنه يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله عز وجل طيرا في الجنة، وهذا الطير فيه كذا كذا من الآلاف من الأجنحة، وله كذا كذا آلاف من الأرجل، وفيه كذا كذا من الآلاف، المهم أشياء غريبة وعجيبة على أنه يدخل من الباب. فهو إذا جاء الحديث فيه الوعد والثواب الكبير جدا على شيء يسير أو وعد شديد بالعقوبة على شيء يسير، هذا من القرائن تدل على أن الحديث مكذوب، على أن الحديث مكذوب. الرابعة حديث حسن، حديث حسن. طيب أو مثل حديث أيضا ما وضعته الشيعة، بعض الشيعة الرافضة أنه قالوا في علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل علي لعمر بن ود، علي قتل عمر بن ود صح ولا ما قتله؟ قتله، ثبت أنه قتله لكن الزيادات ما ثبتت. قال قتل علي لعمر بن ود يعدل عبادة الثقلين. أيش الثقلان؟ أيش المراد بها؟ الجن والإنس. طيب هذا فيه إفراط، فيه إفراط في الثواب على قتل رجل كافر كم قتل الصحابة من كفار. طيب هذا ما يدلك على أن الحديث كذب. الرابع ركاكة اللفظ والمعنى، وهذا في الغالب أنه يعرفه من الأئمة والحفاظ وأهل العلم أصحاب الخبرة وأهل اللغة، أما نحن ربما يأتينا حديث موضوع نقول ما شاء الله طيب لحظة. طيب أما هم الذين يعرفون أن هذه ليست من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ركيكة ما أشبه ذلك. الخامس أن يكون الخبر يدفعه الحس والمشاهدة كالخبر عن الجمع بين الضدين، عن الخبر عن الجمع بين الضدين. السادس أن يكون خبرا عن أمر جسيم كحصر العدو للحاج عن البيت ثم لا ينقله منهم إلا واحد، إن العادة جارية بتظاهر الأخبار في مثل ذلك. يعني مثلا يأتي واحد يخبر يقول السنة هذه الحجاج مسكوهم في الطريق ما استطاعوا يصلوا الحج، ما جاء الخبر إلا من طريق هذا فلان، ما سمعنا بهذا لا في الإذاعات ولا أصحاب التلفزيون رأوا في التلفزيون كما يقال، ولا جاء أحد من الحجاج يخبرنا بذلك إلا هذا الرجل. هذا خبر يعني الهمم تنقله الناس، مثل هذا الخبر ينتقل وينتشر، فإذا جاء ما هو إلا من طريق واحد وهذا الرجل يعني معروف أنه يكذب وأشار تقول هذا حديث موضوع. أو مثلا يأتي واحد يقول خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بعده بعد أن مات هو عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب إيش تقول له أنت؟ قل هذا كلام كذب، هذا كلام كذب، لأن هذا الخبر يعني قد أجمع أهل العلم وتواترت الأخبار أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق. قال السابع أن يروى الخبر في زمن استقرت فيه الأخبار فإذا فتش عنه لم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرجال. سألت المحدثين ما وجدت هذا الحديث عندهم، قرأت في الكتب كلها المسانيد والمجاميع والسنن والكتب المعتمدة ما هو موجود البتة. من أين جاء هذا الحديث؟ جاء من كيس ذلك الكذاب. الثامن ومنها ما يصرع بتكذيب راويه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا، يعني يكون اللفظ قد يكون اللفظ هذا قد جاء نحو في الأحاديث الصحيحة. يعني ما نستطيع نحكم عليه بالأمور الأولى هذه، أنه مخالف القرآن، مخالف العقل، مخالف الحس، ركيك في اللفظ أو ما شابه ذلك، أو فيه إفراط. ليس فيه إفراط، لكن قد نص كثير من الأئمة على أنه كذب. جماعة كثير من الأئمة كل من مر في كتابه وقد كذب فلان في حديث كذا وكذا، خلاص نقول كذب. طيب التاسع، وقال السيوطي: أو يكون الحديث في فضائل آل البيت والراوي رافضي. هذا أيضا من الأدلة على أن الحديث مكذوب، إذا كان الحديث فضائل آل البيت والراوي رافضي فهذا يدل على أنه مكذوب، لكن هذا ليس على إطلاقه، فإن الرافضة قد روى أحاديث فضائل آل البيت رواها البخاري ومسلم، لكن المراد إذا تفرد. ما هم في كتب السنن المعتمدة المشهورة وكتب الأحاديث، وقدتها من طريق هذا الرافضي، وقدتها من طريق هذا الرافضي، مثل حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: وتعيها أذن واعية، قال: هي أذنك يا علي. وتعيها أذن واعية، قال: هي أذنك. هذه كلها من طريق الكذابين والوضاعين. وعلي خير البشر، فمن أبى فقد كفر. وأهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. قال: وأما بالنسبة أنا ذكرتها بس أنت لعلك ما انتبهت. قال: وأما بالنسبة للحامل للوضاعين على الوضع فأمور منها. ما هو الذي جعلهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمور. الأول الزندقة، بعض الناس يريد الطعن في الإسلام، يكون زنديق منافق يريد الطعن في الإسلام، كمحمد بن سعيد المصلوب وابن أبي العوجاء. محمد بن سعيد المصلوب هو الذي قال: خلق الله عز وجل فرسا وأجرى الفرس فعرق الفرس فخلق الله نفسه من ذلك العرق. طيب، وهو كذاب محمد بن سعيد المصلوب، زنديق. وابن أبي العوجاء هو الذي وضع 4000 حديث، فقال له هارون الرشيد، يعني قال لما جاء به استتيبه، قال: قد وضعت لكم 4000 حديث، كيف تعملون بها؟ فقال: يهيئ الله عز وجل الحفاظ كأبي عمرو الفزاري وابن المبارك وفلان، وذكر بعض المحدثين يدخلونها نخلا، وأما أنت فسنقتلك وقتله. قال: غلبة الجهل، كبعض المتعبدين كنوح بن أبي مريم، وهؤلاء كما يقول أهل العلم شر الوضاعين. المتعبدون الزهاد العباد شر الوضاعين. لماذا شر الوضاعين؟ قالوا: لأنه قد يغتر بعض الناس بوضعهم، لما يكون إنسان عابد زاهد يعرف عنه الخير والصلاح ثم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قد يصدقه الناس، لكن ذاك الزنديق ما حد صدقه. كنوح بن أبي مريم وميسر بن عبد ربه جماعة. قال الثالث: العصبية، كمأمون بن أحمد. ومأمون بن أحمد هذا ذكروا عنه أنه وضع حديثا، قالوا له: كيف نصنع؟ قد انتشر مذهب الإمام الشافعي في خراسان، كيف نعمل يا مأمون؟ مأمون كذاب هذا. قال: والله لأخزينا، يعني الشافعي. ثم قال: حدثنا فلان عن فلان، وسرد حديثا عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكون في أمتي رجل أضر عليها من إدريس، وقال له محمد بن إدريس، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي. إذن هذا ما هو الذي حمله؟ العصبية. العصبية. الرابع: اتباع هوى الرؤساء والملوك والتجار والعظماء، كغياث بن إبراهيم، وهو الذي وضع حديث للمهدي العباسي: إيش؟ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، زاد إيش؟ أو جناح. لماذا زاد كلمة أو جناح؟ لأنه راعي عبد الحمام من أجل يعطيه مال. طيب، وهناك أغراض أخرى. ها؟ إيش؟ اتباع. اتباع هو اتباع بالكسر. ها؟ ما بدون همزة نعم، بس اتباع هي ما هي اتباع. طيب، الخامس: لقصد الإغراب والاشتهار، يعني يكون هذا الراوي ما هو معروف الأحاديث، ما ينقلون عنه، فكيف يعمل من أجل يأتيه المحدثون يأخذون عنه الأحاديث؟ يكذب، أتي له بأسانيد كما قال. والاشتهار كحماد النصيبي وغير ذلك. حماد النصيبي إيش فعل؟ هذا مر معنا في البيقونية. حماد النصيبي مر على حديث: لا إذا مرتم بالمشركين في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، فجاء حماد النصيبي فقلبه وعمل عن من؟ عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، من أجل إيش؟ من أجل اشتهار. وهذا يعتبر كذب، هذا يعتبر كذب. وهناك أسباب أيضا كثيرة، وغالبها تدور على إيش؟ على مصالح، إما يريد تحصيل الحصول على مال، أو إقبال الناس على ما عنده من الحرفة، أو ما شابه ذلك، كما فعل ذلك الذي كان يبيع الهريسة، فأتى بحديث وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الهريسة تشد الظهر، من أجل يشتري الناس منه الهريسة. وجاء ذاك الذي ضرب ولده، يعني ضرب ولده المعلم، فقال: ما لك؟ قال: ضربني الأستاذ. فأتى بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شراركم معلم صبيانكم. المهم كل من له شيء في رأسه يكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن لا يقال مثل هؤلاء إلا ما يستحل ذلك، لا يقال لهم كفار، إنما يقال إيش؟ فسقة. يقال فسقة ويأثمون على ذلك. طيب يكفينا الموضوع، يكفينا الموضوع. إلى هنا سبحانه.